11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان. القوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة في شمال المحيط الهندي. السيد نصر الله يؤكد أن معركة طوفان الأقصى حققت إنجازات عظيمة تمس أصل الكيان ومستقبله في المنطقة. قوات الاحتلال تطلق النار على تجمع من الفلسطينيين في غزة أثناء انتظارهم وصول المساعدات. أهلا بكم إلى التفاصيل. تستمر مناورات حزام الأمن البحري 2024 المشتركة للقوات البحرية الإيرانية الصينية الروسية في شمال المحيط الهندي، ونفذت السفن المشاركة عمليات إطلاق نار على أهداف بحرية خلال مناورات، وقامت بتنفيذ التدريبات وإطلاق النار على أهداف سطحية في البحر ونشر الوحدات المشاركة في المناورات بما يتناسب مع المراقبة الجوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
مناورات حزام الأمن البحري 2024 في مرحلتها التكتيكية، فهنا القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية بدأت تدريباتها على الساحل الجنوبي لإيران وفي شمال المحيط الهندي في هذه المرحلة من المناورات المشتركة، المرحلة التي تم التركيز خلالها على تنفيذ عمليات لمكافحة القرصنة والإرهاب البحريين.
منطقة شمال المحيط الهندي تظهر أهميتها يوما بعد يوم، ويحاول الجميع أن يكون لهم حضور فاعل فيها لأنها ممر اقتصادي عالمي مهم، ولذلك يحاول البعض من خارج هذه المنطقة أن يكون لهم تواجد غير مبرر فيها. ونعلن أن قوى المنطقة قادرة على تثبيت أمنها والحد من الإرهاب البحري.
تمارين تكتيكية قد تريد منها طهران وموسكو وبكين التأكيد على مستوى التنسيق بينها، وأكثر من ذلك أنهم في أتم الجهوزية لرد أي تحرك قد يستهدف استقرار المنطقة. وكإجراء عملي قامت القوات المشاركة بالتدريب على استهداف أهداف وسط المياه وتنفيذ عمليات تحرير القطع البحرية المختطفة وإنقاذ أخرى تواجه مشاكل داخل البحار، وتم التخطيط للعملية بدقة في غرفة عمليات مشتركة للدول الثلاث المشاركة في المناورات وبإشراف الدول المراقبة وهي عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب أفريقيا.
هذا العام ارتفع عدد القطع المشاركة في المناورات مقارنة بالأعوام السابقة، وكانت لدينا تمارين وسيناريوهات أكثر تنوعا، وشاركت فيها وحدات طيران أكثر، واستخدمنا أيضا الطائرات بدون طيار.
خبرات تمتلكها الدول الثلاث في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات لرفع مستوى جاهزيتها من أجل ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة دعما للسلام العالمي والأمن البحري.
أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله أن جبهات الإسناد لقطاع غزة ستكون حاضرة في شهر رمضان المبارك، كما أنه يجب أن تكون حاضرة وبقوة خصوصا في هذه الأيام التي تشهد المجازر التي يرتكبها العدو بحق أهل غزة وسط صمت العالم. وذكر السيد نصر الله أن معركة طوفان الأقصى حققت إنجازات عظيمة واستراتيجية تمس أصل هذا الكيان ومستقبله في المنطقة، وشدد على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن لم يدخل إلى رفح فقد خسر الحرب، وأنا أقول له حتى لو ذهبت إلى رفح أنت خسرت الحرب. دعت إيران المنظمة الدولية إلى متابعة الظروف المزرية المفروضة على العمال وأصحاب العمل في فلسطين المحتلة بصورة فورية، خاصة قطاع غزة، وتسخير جميع الطاقات بهدف إغاثتهم. وفي كلمته أمام اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، أكد مساعد السفير الإيراني لدى المنظمة الدولية مهدي علي أبدي ضرورة قيام المجتمع الدولي بفرض وقف إطلاق النار الفوري وإلزام الكيان الصهيوني على وقف العدوان، معتبرا أن قصور المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن يشكل السبب الرئيس لاستمرار جرائم هذا الكيان وإزهاقه أرواح الأبرياء في فلسطين. تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 60% عبر شن عشرات الغارات والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين مقاتلين مئات الشهداء والجرحى. وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار على تجمع من الفلسطينيين عند دوار الكويت في غزة أثناء انتظارهم وصول المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم على منازل المواطنين بمخيمات جباليا والنصيرات ومنطقة الشيخ ناصر ومناطق شرق خان يونس. أكدت كتائب شهداء الأقصى استهداف مستوطنة غوشعة الصيون المقامة على أرض بلدة بيت أمار شمال مدينة الخليل بالأسلحة الرشاشة، معلنة انسحاب المنفذين بسلام. وأفادت مصادر المقاومة الفلسطينية أيضا استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية وإطلاق النار عليها خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، فيما أعلنت أيضا عن إصابة فلسطينيين فجر اليوم جر رأى اعتداء قوات الاحتلال على مواطنين في قرية اللبن الشرفية جنوبية نابلس. أعلنت شرطة الاحتلال إصابة جنديين في عملية طعن عند حاجز النفق جنوبي القدس المحتلة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل على متن دراجة كهربائية، ثم ترجل منها عنها ونفذ عملية طعن قبل أن يطلق الجنود النار عليه. وذكرت هيئة البث الصهيونية نقلا عن مصادر طبية أن المصابين هما جندي وجندية إصابتهما بين متوسطة وخفيفة. شنت الطائرات الأمريكية البريطانية عدوانا جديدا على اليمن استهدفت مطار الحديدة الدولي غربي البلاد. وقالت مصادر يمنية إن العدوان استهدف المطار ب3 غارات وعود الاستهداف بعد فترة بغارة رابعة. وأفادت المصادر أيضا بأن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن يوم الثلاثاء الماضي 5 غارات على منطقة الطخية بمديرية مجز بمحافظة سعدة، فيما شن يوم الاثنين سلسلة غارة جوية بلغت 14 غارة على مناطق الجبانة غرب الحديدة ورأس عيسى بمديرية الصليب والطائف بمديرية الدريهمي. قالت 25 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة إن بعض الدول التي نفذت إنزالات جوية للمساعدات الإغاثية تزود في الوقت نفسه الاحتلال بأسلحة تستخدم في جرائم دولية. إلى العناوين. القوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة في شمال المحيط الهندي. السيد نصر الله يؤكد أن معركة طوفان الأقصى حققت إنجازات عظيمة تمس أصل الكيان ومستقبله في المنطقة. قوات الاحتلال تطلق النار على تجمع من الفلسطينيين في غزة أثناء انتظارهم وصول المساعدات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ وربك الكريم. وراء ورقة.
كتاب الله قرآني حياة الخير آني. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني. بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة حلقة جديدة من برنامج اقرأ ورقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بضيفنا الأستاذ الخبير في تعليم القراءة للقرآن الكريم الأستاذ السيد مهدي سيف. أستاذ مهدي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. كذلك نقدم تحياتنا وسلامنا إلى مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بهم جميعا.
حياكم الله فضيلة الأستاذ. عنوان درسنا في هذه الحلقة ماذا يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. في الحلقات السابقة تطرقنا إلى موضوع الاستماع والاتباع أولا،
نعم،
ومرآة القراءة ثانية. وفي هذه الحلقة نكمل مشوارنا مع الخطوة الثالثة التي هي مناقشة القراءة أو مباحثة القراءة. ونعني بذلك أننا عندما نجتمع ونجتمع في حلقات القراءة وفي حضور المعلم،
نعم،
أو الزملاء معا، قد يكون لا يكون المعلم حاضرا في الحلقة، الطلاب والمتعلمون يجتمعون معا،
نعم،
ويتناقشون في موضوع القراءة أو في قراءاتهم، القراءة التي سجلوها أو القراءة التي يقرؤونها حضورا،
نعم،
لبعض. كل طالب وتلميذ يصحح قراءة زميله،
صحيح،
ويتناقش حول قراءته.
يعني الخطوة الثانية التي تفضلتم بها عن مرآة القراءة هي الخطوة التي يقوم بها متعلم القرآن هو مع نفسه، لكن عندما يجلس مع زملائه فيقرأ القرآن مباشرة وهم يعني الزملاء يقومون بتصحيح التلاوة.
نعم، ولكن ممكن أن نخطو هذه الخطوات الثلاث في حلقة واحدة، لا بأس.
نعم،
يعني في حلقة واحدة نستمع ونتبع، نسجل قراءتنا ونبثها، وننقد قراءاتنا، نتباحث ونتناقش حول قراءتنا.
نعم.
انا اتناقش حول قراءتك وانت تناقشني في قراءتي، في الوقف والابتداء، في الاداء والتلفظ، في الصوت والنغم، في سرعه القراءه، في كل شيء يرتبط بالقراءه الصحيحه والقراءه المجوده. هذه المناقشة، هذا النقاش في الحلقة يجعلنا أن ننتبه إلى عيوب قراءتنا بشكل أدق،
نعم،
ونصحح هذه العيوب بشكل أكمل إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء. وقفة قصيرة ثم نعود وإن شاء الله نواصل المشوار. مستمعين الكرام تابعوا معنا. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نحن معكم وبرنامج اقرأ ورقة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة إليك الأستاذ سيد مهدي سيف. بالنسبة لمحادثة القرآن، هناك سؤال يحضرني حقيقة عندما يكون الإنسان جالسا في بيته وفي أجواء هادئة جدا، يقوم بتلاوة القرآن ويسجل تلاوته، يعني هذه الأجواء دعها في مكان، وعندما يكون الإنسان القارئ عند جمع من الناس أو في جلسة قرآنية يريد أن يقرأ، بالتأكيد يعني مستوى الأداء في الحالة الأولى والحالة الثانية يعني مستوى يختلف. الآن إذا قام الطالب بتسجيل صوته في عندما يكون في البيت في أجواء هادئة، يعني هل يتم أو تتم مناقشة هذه التلاوة بشكل صحيح كما يكون في مثلا الجلسة القرآنية، أم هناك يعني يجب مراعاة بعض الأمور حتى يعني ترفع هذه المشكلة؟
هذا الذي تفضلتم به صحيح، ولكن نحن نستفيد من جميع الأساليب. مرة الطالب عنده خجل أو حساسية عندما يقرأ في الجمع،
نعم،
وهو يعتمد على نفسه أكثر عندما يقرأ لوحده في البيت، طيب فليقرأ في البيت ويسجل قراءته ثم يأتي به في الجمع ويبثها حتى تناقش،
نعم.
ولكن شيئا فشيئا هذا التحفظ، هذا الخوف، هذا
الارتباك
ربما. الارتباك يزول شيئا فشيئا، والقارئ يكون شجاعا أكثر ومقداما أكثر في القراءة، ولا يخاف أن يقرأ أمام الجمع. يجب هذا الارتباك يزول إن شاء الله
بعد الممارسة الكثيرة.
نعم. والشيء الهام جدا في مناقشة القراءة، قد أنا أقرأ وعندما أستمع إلى قراءتي أعيد بثها وأستمع إليها، قد أنتبه إلى عيوب وأغفل عن عيوب،
نعم.
ولكن عندما أأتي بقراءتي في الحلقة،
نعم،
وينتبه على قراءتي زملائي كذلك أو شيخي ومعلمي،
نعم،
هنا تظهر أخطاء بشكل أكمل. عندما نناقشها أنا أعثر على أمور وأنتبه إلى أمور لم أنتبه إليها لوحدي،
نعم،
بل انتبهت إليها في الحلقة خلال المناقشة وخلال المباحثة. هذا الأخذ والعطاء،
نعم،
في الحلقات القرآنية تجعل قراءتنا تتأهل خطوة خطوة وتكمل شيئا فشيئا، ويزول عنها العيوب بالتدريج،
نعم،
حتى إن شاء الله نصل إلى القراءة المطلوبة بشكل أسرع،
نعم.
يعني هذه الخطوات تدفعنا وتساعدنا أن نخطو الخطوات اللازمة إلى القراءة الصحيحة المطلوبة بشكل أسرع،
نعم،
وبشكل جاد ومطلوب
مجهود إن شاء الله. أستاذ، يعني هذه الخطوة أنا بحسب يعني قراءتي للواقع، لواقع الجلسات والمحافل القرآنية، يعني لم أجد تطبيق هذه الخطوة. هل وجدتم هذه الخطوة يعني تمارس في المحافل القرآنية؟
نحن ندعو طلبتنا الذين يرومون تعلم القرآن الكريم أن يبدأوا الحلقات من الأسر، من البيت، الأب مع العائلة مع أولاده، الأم مع أولادها، كل العائلة يجلسون ويطبقون حلقة قرآنية في الأسرة وفي البيت، وهذه بركة، وهذه فيها بركات كثيرة، وإن شاء الله نحصل على أمور بناءة أكثر من قراءة القرآن.
أحسنتم،
هذه تساعد على التربية الإسلامية القرآنية المطلوبة أكثر فأكثر. إذن لا ننظر إلى الحلقات فقط في المحافل والمجالس التي تنعقد في المناطق أو في المساجد،
في مثلا في الحسينيات،
نعم، ممكن، نعم، أن تكون هذه الحلقات بين أفراد الأسرة في البيت والعائلة، أو الإخوة والأخوات معا في أسرة واحدة،
أحسنت،
يقرأ بعضهم لبعض.
أحسنت،
هذه المناقشة والمباحثة في القراءة هذه تربينا على الأساليب الاجتماعية البناءة، والآية الكريمة تأمرنا نعم وتعاونوا على البر والتقوى، هذه تربي الأطفال تربي الطلبة على مسألة التعاون بينهم. نعم. يتعاونون بينهم ويصحح بعضهم بعضا.
نعم.
ماذا تقول الرواية؟ تقول الرواية أحب إخواني إلي من أهدى عيوبي إلي.
سنتو.
فعندما نربي أنفسنا ونربي أولادنا ونربي تلامذتنا على هذه الحالة، نناقش في كل سلوكنا وتعلمنا ولا ننظر إلى أنفسنا أن تصرفاتنا تكون صحيحة
وكاملة،
بل نروم عيوب تصرفاتنا وتعلمنا حتى نصحح المسير ونصحح هذه الممارسات إن شاء الله.
جزيتم خيرا الأستاذ السيد مهدي سيف. إذن نأتي بعد فاصل قصير إلى أن نطبق ما تفضلتم به.
نعم.
من مناقشة القراءة أو محادثة القراءة فيما بين الزملاء ومع الأستاذ. إذن مستمعين الكرام ابقوا معنا.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وأنتم تتابعون برنامج اقرأ ورقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان عنوان الدرس في هذه الحلقة مباحثة القراءة أو مناقشة القراءة. في هذه الفقرة من البرنامج نريد أن نطبق ونعطي نموذجا لمباحثة القراءة بفضل وجود الأستاذ في الاستوديو وأيضا الطلاب الأعزاء. أحييكم من جديد أستاذ، و يعني نريد أن نرى كيف تطبقون مباحثة القراءة مع الطلاب الأعزاء.
أحسنتم. والآن نكمل الآيات التي قرأناها في الماضي، يعني قرأنا من سورة البقرة إلى الآية الثالثة، والآن نقرأ الآية الرابعة والخامسة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
نعم ابني ياسر، أنت عيد هذه الجملة. هذه الجملة:
والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
أحسنت. ما رأيكم بقراءتي ياسر؟ أنت حيدر وأنت علي رضا، ما هي الملاحظات التي تؤخذ على قراءة ياسر؟ هذه المرة أنا أذكرها، وأريد في المرات القادمة أنتم تذكرون الأخطاء. نعم ابني ياسر، والذين يؤمنون بما، على الألف أية علامة؟
علامة مد.
لماذا لم تمد؟ أنا قرأت ومددت، وأنتم قرأتم في القراءة الجماعية ومددتم، ولكن أنت لم تمد. هذه أولا. ثانيا، بما أنزل إليك، يا إليك،
إليك،
تمدها قليلا إليك، لكن المد على الفتحة أو على الياء، يعني نقول إليك أو إليك.
إليك.
أحسنت. الآن أعد الجملة. أعد. والذين
يؤمنون بما أنزل إليك. إليك.
أعد. إليك فقط.
إليك.
أحسنت. لاحظوا الآن تأهل ياسر في مسألة المد أو في مسألة الوقف على الكلمة، تأهل شيئا ما وخطى خطوة. هذه المناقشة تنمي القراءة، هذا هو المطلوب في الحلقات والجلسات. نعم. التي نريد التأهل في القراءة. طيب نكمل مع علي رضا.
وما أنزل من قبلك.
الجميع يقرؤون.
وما أنزل من قبلك.
والآن أنت علي رضا أعد.
وما أنزل من قبلك.
أحسنت، جيد. ولكن المد مددته، ولكن الغنة لم تأتي به. تعرف الغنة؟ يجب أن نتعلم أحكام الغنة إن شاء الله في الحلقات القادمة.
نعم.
ولكن أنت عندما استمعت إلى قراءتي أنا مددت النون، يعني قرأت هكذا، وما أنزل هكذا، يعني ما قرأت بسرعة ولم أتجاوز النون بعجلة، وإنما مكثت. أنزل. أعد.
أنزل.
أحسنت. من قبلك.
من قبلك.
أحسنت. والآن بدون أن نشرح القاعدة والأحكام، علي رضا طبق الحالة التجويدية بالنسبة للإخفاء والغنة بشكل جيد جدا، وتأهل بسرعة.
نعم أستاذ، يعني مسألة معرفة الأخطاء أو معرفة الهفوات للقارئ تعتمد على مدى دقته بالنسبة لما يقرأ، ومدى دقته لما يستمع إليه من مصدر التلاوة. صحيح.
إذا استمعنا بشكل دقيق واتبعنا بشكل كامل، نحن نطبق جل القواعد بدون. نعم. أن نعرف.
صحيح.
القواعد والأحكام.
نعم.
هذه المتابعة أو الاستماع والاتباع تجعلنا نقرأ بدون أن نعرف القواعد.
صحيح.
فكيف إذا عرفنا القواعد؟ نور على نور.
صحيح.
وكذلك آخر جملة نطبقها مع الأخ حيدر. نعم.
وبالآخرة هم يوقنون.
الجميع يقرأ.
وبالآخرة هم يوقنون.
أعد حيدر.
وبالآخرة هم يوقنون.
أحسنت، جيد. فقط ملاحظة واحدة، أنا أكدت على كلمة هم.
وبالآخرة هم يوقنون.
أنت كذلك أكد مثلي. أعد.
وبالآخرة هم يوقنون.
أحسنت، خطوت شيئا. نعم. إذن هذه المناقشة، هذا التفاهم.
نعم.
وهذه الإعادة، هذه تؤهل القارئ أو المتعلم خطوة خطوة إلى القراءة المنشودة المطلوبة.
أحسنتم.
أولئك على هدى من ربهم.
أولئك على هدى من ربهم.
من يعيد لنا؟ نعم علي رضا. أعيد.
أولئك على هدى من ربهم.
أحسنت. فقط ملاحظتين. هدى من أو هدى من.
هدى من.
نعم ندغم، وإن شاء الله في المستقبل نتعلم أحكام الإدغام بشكل تفصيلي. نعم، إذن يجب أن تدغم هدى من ربهم إدغامين متتابعتين أو متتابعين. أنت ياسر أعد.
أولئك على هدى من ربهم.
أحسنت، من ربهم أو من ربهم؟
من ربهم.
أحسنت، ولذلك وضعوا شد على الراء حتى نقرأ من ربهم وندغم النون في الراء. بارك الله بياسر.
وأولئك هم المفلحون.
وأولئك هم المفلحون.
وأنت يا حيدر أعد.
وأولئك هم المفلحون.
أحسنت، القفلة يجب أن تكون أكمل. مفلحون شوي كمل وبشكل أجمل. أعيد. وأولئك.
وأولئك هم المفلحون.
أحسنت أحسنت، الآن أصبح أكمل.
نعم.
تلاحظ أستاذ فوزي، كل طالب أعطيناه ملاحظة أو ملاحظتين، وهكذا هذه المناقشة تنمي قراءة الطلاب في كل جلسة خطوة خطوة إلى القراءة المنشودة.
طبعا نذكر مرة أخرى بأنه يمكن تطبيق هذا النموذج فيما بين الطلاب أنفسهم، وأيضا بمعيتي وبرفقة الأستاذ في الصف أو في الجلسة القرآنية.
حتما حتما، هذا مهم جدا، يعني في الأوقات التي الطلاب يجتمعون معا والشيخ والأستاذ غير موجود، يقرأ بعضهم لبعض ويتناقشون حول قراءة بعضهم لبعض، الواحد يذكر الآخر وينبهه على أخطائه، وهذه الروحية.
نعم.
روحية تربوية جميلة، أن الإنسان يتمرن على قبول أخطائه وتصحيح أعماله من خلال هذه الحالة أو هذه الأطروحة في التعليم والتعلم.
وهذه يعني قضية مرسومة كثيرا ما في الحوزات العلمية، بحيث بعد أن يتم درس أو حلقة الأستاذ يأتي الطلاب إلى جانب بعضهم البعض ويناقشون ويتباحثون فيما بينهم، مما يؤثر على يعني تركيز وترسيخ المفاهيم التي تعلموها في حلقة الدرس من الأستاذ.
نعم، هذه الحالة متبعة في الحوزات العلمية، يعني طالب العلم أولا يطالع الدرس، ثانيا يأخذ الدرس في الحلقة.
نعم.
ثالثا يناقش الدرس مع زميله بعد الحلقة.
نعم،
هذه المراحل الثلاث بناءة جدا.
صحيح.
فلماذا لا نطبقها
في القرآن الكريم،
في تعلم القرآن الكريم؟
حسنتم.
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني لنكن كلنا تلاميذ ولنكن كلنا مربين ومعلمين.
حسنتم. جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ السيد مهدي سيف. ندعو مستمعينا الأحبة في هذه اللحظة لمتابعة الفقرة التالية في تفسير القرآن وشرح المفردات القرآنية بتقديم الدكتور الأستاذ السيد عدنان الإشكواري، نستمع معا.
كتاب الله، كتاب الله، السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. آياتنا المقررة لهذه الحلقة هي الآية 54 من سورة البقرة. نستمع إلى هاتين الآيتين ثم نعود إليكم لنتعرف إلى أهم المفردات فيها.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
طيب، وبعد أن استمعنا إلى هاتين الآيتين نعرج على بعض ما جاء فيها من المفردات والمفاهيم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هناك نظرية تقول، النظرية طبعا ثابتة، هذه عقيدة، أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الأنبياء واحدا بعد الآخر إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل أولئك لو اجتمعوا في زمان واحد وفي مكان واحد لما اختلفوا في كلمة قط، وجميعهم يدعون الناس إلى شيء واحد وهو التوحيد. فمن ضروريات الإيمان بالله عز وجل أن يكون الإنسان مؤمنا برسول الله كما هو مؤمن بالرسالات السابقة، لأن كل هذه الرسالات تمشي على نمط واحد. فالذين يؤمنون بما أنزل إليك بالقرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل غير المحرفين، كل ذلك من الله عز وجل، وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين أن الآخرة والموت حق، وأن ما بعد الموت حق، وكل ذلك حق. الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الإنسان في عالم القيامة ويثيبه على أعماله ويعاقبه على ذنوبه وسيئاته. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه خصائص المؤمنين التي تناولها في هذه الآيات الأولى من سورة البقرة. المتقين الذين يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يعني مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون برسالة رسول الله يعني النبوة وبرسالة الأنبياء السابقين. هؤلاء على هدى من ربهم، وهؤلاء ستكون لهم حسن العاقبة، أولئك هم المفلحون. الفلاح الذي يتوخاه الإنسان في عالم الدنيا أنه يكون على حسن عاقبة يكون مربوطا بهذه الاعتقادات وهذه الأعمال، ليست فقط عقيدة وإنما أعمال يجب أن يمارسها الإنسان في حياته، فأولئك هم المفلحون. وغير هؤلاء فمصيرهم إلى الله عز وجل، يحاسبهم بحسب مقدار إيمانهم وبحسب أعمالهم. القرآن هداية لجميع هؤلاء الذين تحدث عنهم، هم أهل العبادة، أهل الصلاة، أهل الزكاة، كل هذه الأمور، وأولئك هم المفلحون. والهداية التي يتوخاها الإنسان في بداية هذه الآيات هدى للمتقين، أولئك على هدى من ربهم. ينبغي أن يتصف الإنسان المؤمن بهذه الخصال ليكون من المفلحين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اقرأ ورقة. وقبل أن نودعكم أيها الكرام، نمر مرورا سريعا على عنوان درس هذه الحلقة. نعم أستاذ،
خلاصة ما قلناه في هذه الحلقة أننا عندما نتناقش ونتباحث حول قراءتنا بعضنا مع بعض، سواء كان الطالب مع الأستاذ أو الطلبة والتلاميذ فيما بينهم، هذه المناقشة تساعدنا على روح التعاون والتكامل معا، والعمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي يكون يتعاون الأفراد مع بعض.
نعم.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني أول شيء تكونون مع بعض.
نعم.
إذا لم يكن أحد تقوم أنت وحدك.
نعم.
بواجبك. نعم.
بارك الله. وماذا عن عنوان الدرس التالي إن شاء الله؟
وإن شاء الله بعد هذه الخطوات الثلاث في الحلقة الآتية سنبحث معا موضوع القراءة التعليمية التي تؤهلنا لأصل القراءة بشكل جيد.
نعم. القراءة التعليمية إذن.
القراءة التعليمية هو عنوان بحثنا إن شاء الله في الحلقة الآتية
بإذن الله تبارك وتعالى، على أمل أن نلقى مستمعين الأحبة في حلقة قادمة من برنامج اقرأ ورقة الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى لكم كل خير وسؤدد وصلاح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن. حمدا لله.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدعاء الخامس عشر من الصحيفة الشريفة السجادية، وهو دعاؤه عليه السلام إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية. وقد تعرضنا في الحلقات الماضية إلى ما ذكره الإمام عليه السلام من أنحاء النعم التي شملها الله سبحانه وتعالى له في حالة الصحة والمرض، وأنحاء التفضلات والإحسان الذي عمها به، وحمد الله سبحانه وتعالى على جميع ذلك وأثنى عليه. بعد كل ذلك توجه الإمام عليه السلام إلى مرحلة الدعاء والطلب، إذ كل دعاء وطلب لابد أن يسبقه تمهيد بالثناء والمدح والحمد والشكر لنعم الله سبحانه وتعالى ووصفه بأحسن الأوصاف وأجمل النعوت. فيقول عليه السلام: اللهم فصل على محمد وآله، ويبدأ دعاءه وطلبه عليه السلام بالصلاة على محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. وفي ذلك تأكيد على أهمية الشروع والابتداء في الدعاء بذكر محمد وآله عليهم السلام، وأنه من شرائط استجابة الدعاء. ثم يقول عليه السلام: وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر إلي ما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت، وامح عني شر ما قدمت، إلى آخر الفقرات. يقول عليه السلام: وحبب إلي ما رضيت لي، يعني اجعل ما رضيته لي واخترته لي، أي شيء كان هذا الذي رضيت به اجعله محبوبا عندي، حتى آثره على ما سواه، وأكون من المسلمين إليك والراضين برضاك. وذلك يقوم على أساس ما هو ثابت في الروايات والأصول العقائدية من أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده المؤمن ولا يرضى له إلا ما فيه خيره وصلاحه، وإن خالف ميل الإنسان وتشخيصه الذاتي مثلا، فهو عليه السلام يدعو الله تعالى أن يجعل ميله النفسي وحبه القلبي على طبق ما اختاره الله سبحانه وتعالى له وما ارتضاه له. ثم يقول عليه السلام: ويسر لي ما أحللت بي، أي سهل علي ما أنزلته بي، إما يعني بإعطاء القوة على تحمله والصبر عليه، واجعلني أراه سهلا يسيرا، بل يترقى وأراه نعمة وفضلا لما يقترن به من ويترتب عليه من الألطاف والفوائد، بل يراه نعمة يشكر الله عليها. نعم، فتكون هذه الفقرة كالتأكيد للفقرة السابقة، يعني اجعلني يسر لي ما أحللت بي، يعني اجعلني أحبه وأرضاه وأعتبره ليس فقط سهلا بل أعتبره نعمة وفضلا منك بحيث يستحق الحمد والشكر عليه. ويسر لي ما أحللت بي، ليس فقط المقصود أن اعطني القوة على تحمله والصبر عليه فقط، بل اجعلني أحس اللذة والنعمة في هذا البلاء الذي ابتليتني به وما أنزلته بي وما أحللته بي، بحيث أحبه وأرضى به. نعم، يقول عليه السلام: وطهرني من دنسي ما أسلفت، وامحو عني شر ما قدمت، يعني نقني من أوساخ المعاصي والذنوب التي تقدمت مني، يعني اجعل هذا المرض سببا لتنقيتي من الأوساخ، من أوساخ المعاصي والذنوب، وتطهيرا لي، وامحو عني شر ما أسلفت، يعني المقصود من الشر هو القبيح، يعني قبيح ما قدمته من الأعمال. وكما قلنا في مرات سابقة أن هذه المقاطع لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها، وإنما لابد أن تفهم بأحد فهمين: إما الفهم العرفاني العميق الذي يقوم على أساس احتساب أي التفات إلى النفس والانشغال بحاجاتها الضرورية غفلة عن الله سبحانه وتعالى، يعتبر ذلك في نظر العارفين والمقربين غفلة عن الله سبحانه وتعالى، ويمثل في نظرهم معصية وذنبا وقبيحا من الأعمال، كما تقول الرواية أو الشيء المأثور: حسنات الأبرار سيئات المقربين، مما يدعو الإمام إلى الاستغفار نعم وطلب المغفرة. إما نفهمه بهذا الفهم أو نفهمه فهما آخر، وهو الفهم التربوي العملي الذي يحاول الإمام عليه السلام من خلاله أن يربي شيعته والمسلمين جميعا على طريقة الحديث والمناجات مع الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون كلا الأمرين مطلوب ومراد في هذه الفقرات. ثم يقول عليه السلام: وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد السلامة. قال بعض المحققين في معنى العافية أنها بمعنى دفع جميع المكروهات في البدن والباطن والدين والدنيا والآخرة، وقال بعضهم هي لفظ جامع لأنواع خير الدارين. هذا معنى العافية. والسلامة المراد من السلامة نحو ذلك، السلامة كذلك المقصود بها سلامة الدنيا والآخرة، والحلاوة أذقني حلاوة العافية هي الراحة واللذة، والمراد من برد السلامة أي هو الطيب والهنأ، وهي جميعها استعمالات مجازية. والحاصل من المراد منها أن الإمام عليه السلام يدعو الله عز وجل ويطلب منه أن يشمله بتمام العافية ووافر السلامة التي كما عرفت تمثل أنواع خير الدنيا والآخرة. ولذا ورد أن من أفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان لنفسه أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. فيطلب الإمام عليه السلام أن تكون هذه العافية وتلك السلامة مستقرة في نفسه، بحيث يجد حلاوة لذتها في نفسه ويهنأ بطيبها بكل كيانه. نكتفي بهذا القدر، وإلى الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا تقبلوها أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات، في جولة أخرى بين رحاب درر الكلام ولآلئ الحكمة والبيان، على لسان أمير الفصحاء يعسوب الدين الإمام المرتضى من الله تبارك وتعالى لخلافة المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أيها الأفاضل، في كتاب عشرة آلاف حكمة للإمام علي عليه السلام لمؤلفه الأستاذ محمد علي دخيل، تطالعنا الحكمة التالية والقانون الخالد من قوانين الحياة، والذي يحث على التشاور في الأمور مع التقاة كي يكتسب الإنسان الكمال في العقل والرشاد في الحياة، حيث يقول عليه السلام: شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. وقد صاغت لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله تلك الحكمة البالغة والنصيحة النفيسة شعرا ونظما، فأنشدت قائلة في هذا المجال:
خشاة الله جالسهم وخذ رأيا لهم ترشد، إذا ما احترت في أمر فشاورهم لكي تسعد، هداهم من هدى الباري طوال العمر لا ينفد، فمن عذب الهدى فانهل ومن فيض العلا فحصد.
مستمعينا الأفاضل، برجاء أن نكون قد أفدناكم واستنهضنا في ذواتكم إرادة الحياة في ظل تعاليم الخالق الرحمن عبر ما تجلى في لغة سيد البلغاء الإمام علي سلام الله عليه، وعبر ما صاغته لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله. شكرا لكم، وحتى مزمور آخر نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو ضيافة الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ماذا تعني ضيافة الله عز وجل؟ تقدم شيء من إيضاح ذلك. أضيف هنا أن ضيافة الله تعالى لنا تكشف عن تكريمنا أصلا. كل ضيافة عادة تكشف عن تكريم من دعاك إلى ضيافته، فهو عادة يحترمك. فإذا شاهدت من مظاهر الاحترام والحب والتقدير ما لا تتصور، وعرفت سلامة النية، تكتشف من خلال ذلك كله مدى الحب لك. ونحن في شهر رمضان المبارك أمام مظاهر تكريم للصائم لا تضاهى. الشياطين مغلولة، أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، أنفاسنا تسبيح، نومنا عبادة، عملنا مقبول، دعاؤنا مستجاب. وفي كل ليلة يمن الله تعالى على أعداد كبيرة جدا بالرحمة والمغفرة. المطلوب أن ندرك أهمية هذه الضيافة ونستعد لها كما ينبغي. المطلوب أن نحرص على تناسب بيننا وبين هذه الضيافة. بعبارة أوضح، أن نكون في أجواء الضيافة ملتزمين بالآداب التي تقتضيها هذه الضيافة. قبل حلول الضيافة يجب أن نستعد لها تماما، كما يستعد أي إنسان لضيافة دعي إليه. نعم، ينبغي أن ندرك أن الاستعداد لكل أمر بحسب ذلك الأمر، بحسب أهمية ذلك الأمر. فضيافة الله عز وجل ينبغي أن يكون الاستعداد لها مميزا. أما وقد أصبحنا في شهر رمضان المبارك، في شهر ضيافة الرحمن، فلم يعد مجال الحديث مجال التأكيد على الاستعداد للدخول في الضيافة الإلهية، وإنما ينبغي أن ينصب الحديث على الإنسان في ضيافة الرحمن عز وجل. نحن الآن شئنا أم أبينا أصبحنا في شهر ضيافة الله عز وجل. هنا هل يصح لنا أن نبقى في غفلة إذا كنا لم نستعد قبل دخول شهر رمضان المبارك لاستقباله؟ هل يصح لنا أن نبقى في غفلة عن ضيافة الله تعالى، أم أن من